الحمد لله تعالى أحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قرأت لك. حلقة اليوم هي حلقة تابعة لحلقتين سابقتين. بدأنا في الحلقة قبل الماضية الحديث عن كتاب حقوق الإنسان في الإسلام للأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، وتحدثنا أن هذا الكتاب يأتي في الوقت الذي يتشدق فيه كثيرون معلنين خوفهم من الإسلاميين الذين على نجمهم في سماء الانتخابات المصرية. فنحن نختار من هذه الكتب ما يطمئن الخائفين من المسلمين ومن غير المسلمين الذين يعيشون على أرض مصر وغير هؤلاء كذلك، ليطمئن الناس جميعا أن دين الله تبارك وتعالى فيه الفلاح وفيه النجاح وفيه التوفيق والسداد بإذن الله عز وجل. هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، وهذه الشريعة الخاتمة التي ختم الله عز وجل بها الرسالات، هي الرسالة الخاتمة والشريعة الخاتمة التي تبين للناس وتوضح للناس ما ينفعهم في الدارين، في حياتهم الدنيا وفي الآخرة. وتحدثنا أن هذا الكتاب حقوق الإنسان في الإسلام هو دراسة مقارنة مع الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان. هذا الكتاب يشمل بابين، الباب الأول الذي تحدثنا في فصل واحد منه حتى الآن هو باب المنطلقات الأساسية لحقوق الإنسان، لأن الباب الثاني عنوانه مبادئ حقوق الإنسان. في الباب الأول المنطلقات الأساسية لحقوق الإنسان أربعة فصول: الفصل الأول عن التكريم الإلهي للإنسان، ثم الفصل الثاني عن حفظ الضرورات أو الضروريات الخمس، ثم تاريخ حقوق الإنسان، ثم الفصل الرابع أساس حقوق الإنسان. نحن تحدثنا في الفصل الأول من الباب الأول عن التكريم الإلهي للإنسان، وبينا كيف أن الإسلام كرم بني آدم بصرف النظر عن الملة أو الاعتقاد أو الدين، تكريم الإنسان كإنسان. ومن التكريم للإنسان أن يرزقه الله عز وجل العقل الذي يميز به الأشياء، ثم كذلك يرسل إليه الرسل والأنبياء على مدار التاريخ منذ آدم عليه السلام إلى يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتبقى هذه الرسالة في رقاب العلماء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يسلم كل عالم إلى طلابه ويتداول الجميع هذه المعلومات في لهذا الدين العظيم. ومن أجل هذه الأمور أن يعرف الناس كيف أن الإسلام حفظ للبشرية جميعا الحقوق، وإن كلف فإنه يكلف بواجبات أمام هذه الحقوق. تحدثنا عن التكريم الإلهي للإنسان عموما، ثم خصصنا الحلقة الماضية عن تكريم الإسلام للمرأة، وتحدثنا من خلال كتاب فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله عن المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية، ولعل هذا كان متواكبا مع الحدث الذي كان قد حدث منذ أكثر من أسبوعين لسحل الفتاة أو المرأة التي يعني جاء إليها أو عدد كبير من الأمن أو من الجيش أو كذا، وكشفت يعني كشف بعض جسدها وتكلم الناس كثيرا. قلنا هذا أمر مرفوض، وكل وسائل القمع مرفوضة، وأيضا الاختطاف وما إلى ذلك، كل هذه أشياء يعني لا يعني يقرها أحد، ولا شرع ولا عقل ولا قانون ولا دين طبعا. لذلك نحن سنكمل بإذن الله تبارك وتعالى حديثنا اليوم مضافا إليه كتاب آخر، هو كتاب الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق، وهو من حق الدكتور محمد عمارة مؤلف هذا الكتاب أن نذكره، ولماذا؟ لأنه كان أسبق في التأليف من كتاب حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور محمد الزحيلي، وهو تكلم عن الضرورات لا الحقوق، وقال إن هناك ضرورات مهمة جدا لابد أن يتعامل الناس من خلالها، وذكر الحرية والشورى والعدل والعلم والاشتغال بالشؤون العامة والمعارضة أيضا المنضبطة بالضوابط الشرعية. نحن سنذكر حضراتكم وندلف إلى الباب الثاني مباشرة لما يحويه من مبادئ مهمة جدا ينبغي أن يتعلمها غير المتعلم، وأن يستقوي بها أو يثق المتعلم المسلم ربما غير المطلع لكنه عنده يقين في إسلامه. بعض الأمور إذا ما سيقت إليه مؤيدة بالآية والحديث والشواهد من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا، فإنه يطمئن قلبه أكثر وأكثر. فنحن نتكلم ليزداد المؤمن إيمانا، وليتعلم غير المتعلم، وليطمئن الخائف سواء كان مسلما مضطربا يخشى أن تدور عليه الدوائر، أو كان غير مسلم يعيش على أرض أكثرها مسلمون، فينبغي أن يعرف ما له وما عليه. وليتأكد الجميع أو ليتأكد الجميع أن الإسلاميين الذين يكرمهم الله عز وجل أو يحملهم الله تبارك وتعالى أمانة المسؤولية ينبغي أن يعلم أنهم أحرص الناس على أن ينفذوا أوامر الله تبارك وتعالى. فإذا حادوا يمينا أو شمالا فالكل يعارضهم، ويعني وحق الرأي والتعبير حق المكفول، وهو مبدأ من المبادئ التي سنتحدث عنها بإذن الله تعالى في هذه الجلسة المبارك. قلنا الفصل الأول كان عن التكريم الإلهي للإنسان، والفصل الثاني عن حفظ الضروريات الخمس للإنسان، وهي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال. هذه أمور مهمة جدا أن يعلمها الناس. القاصي والداني ينبغي أن يعرف أن الإسلام يحافظ على هذه الضروريات، ويكفل لأصحابها، يكفل لجميع البشر حق ممارسة أو حق الاحتفاظ بهذه الضروريات حتى يعيش الإنسان آمنا. حق التدين، حق نفسه أن يعيش آمنا مطمئنا، كذلك أن يستخدم عقله الذي وهبه الله عز وجل إياه، أن يحافظ أيضا على عرضه، وأن يحافظ على ماله. الباب الثاني وهو موضوع حلقة اليوم عن مبادئ حقوق الإنسان، ومبادئ حقوق الإنسان متعددة، أسردها سريعا ثم نقف مع كل مبدأ على حدة حسبما يفتح الله عز وجل ويتسع الوقت. الحقوق الأساسية، ثم حق السياسة، ثم حق الأسرة، ثم حق التعليم والتربية، ثم حق العمل والضمان الاجتماعي، ثم حق التملك، ثم حق المواطنة والحقوق الدولية وضمانات حقوق الإنسان. هذا سرد سريع للباب الثاني من هذا الكتاب المهم، حقوق الإنسان في الإسلام. حقوق الإنسان ليست المنظمات العالمية هي التي عرفت الناس بالحقوق أو دافعت الإسلام منذ أكثر من 1400 عام، والذي بين أن للناس جميعا حقوقا في آيات كثيرة من كلام ربنا عز وجل، وفي أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني بينا من قبل وكما سنبين بإذن الله تعالى. المبادئ، مبادئ حقوق الإنسان، المبدأ الأول أو الفصل الأول فيه الحقوق الأساسية. ما هي الحقوق الأساسية التي كفلها الشرع لكل الناس؟ لكل الناس، ليس للمسلمين فحسب، وإنما لكل الناس. الحق الأول حق الحياة، ثم حق المساواة أمام القانون، ثم حق الحرية التي تقابل الرق أو العبودية، ثم حق التدين. هذه أمور إذا علم الناس أن دين الله عز وجل يدعو الناس إلى أن يتخذوا هذه الأمور نبراسا لهم أو يسيروا على منوالها. أولا حق الحياة، لا يجوز أبدا لأحد أن يعتدي على حق الحياة عند آخر، لذلك حرم الإسلام القتل، ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لذلك شرع الله عز وجل القصاص، وقال تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة. القصاص هو أن يقتل من قتل إنسانا، لأن المسألة لو تركت هكذا القوي سيأكل الضعيف، الذي عنده سلاح يعني يقتل من لا يملك سلاحا، إما يعني كراهية له، إما كراهية لدينه، إما رغبة في السيطرة على ما له من مال أو ما إلى ذلك. فكفل الإسلام حق الحياة لكل الناس، لذلك حرم القتل. ولا ينبغي أبدا أن يفكر إنسان كائنا من كان أن يعتدي بإزهاق روح إنسان. حتى يعني نحن مأمورون فيما يتعلق بالحشرات أو الحيوانات المؤذية، إذا قتل الإنسان شيئا من هذا فإنه يحسن القتلة. وكأن الإسلام أيضا يحرص برقة وبرحمة وبرأفة حتى على المؤذي من الكائنات الحية غير الإنسان، إذا ما قتل ينبغي أن تحسن قتلته. لماذا؟ حتى يعني لا يعذب في قتله. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ويحك سقها إلى الموت سوقا رفيقا. قالها عمر رضي الله عنه حين رأى إنسانا يعني يجذب دابة ليذبحها ويجذبها بعنف شاة أو ما إلى ذلك، قال سقها إلى الموت سوقا رفيقا حتى لا تعذب وأنت ستأكلها، أنت ستذبحها من أجل أن تأكلها. أو إذا قتلت حيوانا أو حشرة أو ما إلى ذلك تحاول أن تقتلها قتلة سريعة دون أن يعني تعذبها. الحياة للإنسان الذي هو أجل مخلوق على وجه الأرض، الذي خلق الله عز وجل له السماوات والأرض وسخر كل ما خلق لخدمة هذا الإنسان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان ليعبده تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الإنسان وضمن له حياته، ثم قدر للناس آجالا، يأتي الإنسان أجله في 60 في 70 بعد 100، يعني حسبما قدر الله عز وجل لكل أجل كتاب. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن ربها، يعني لابد أن يعني تخرج روح الإنسان في زمن حدده الله عز وجل في أجل مسمى عنده تبارك وتعالى. لكن لا ينبغي أن يعتدي أحد على الآخر، ولا أن يقتل أحد آخر. حتى مسائل يعني إقامة الحدود، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. يعني واحد قتل إنسانا يقتل، لكن من الذي يقتله؟ الحاكم المسلم الذي يقضي، القاضي المسلم الذي ينفذ، الحاكم المسلم أو الذي وكل إليه تنفيذ هذا الحكم. ولماذا شرع؟ شرع لضبط المجتمع، لأنه لو انفلت الأمر صار بأيدي الناس ستحدث يعني المقتلة والمجازر الكثيرة جدا، كما كان يحدث في قرى كثيرة من بلاد العالم العربي، حيث الثأر وما إلى ذلك. وكلنا يعرف ويتذكر أن العرب قديما كانوا يفعلون هذا ويغيرون على بعضهم، كما قال القائل: وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. وكأن الإغارة وسفك الدماء ويعني نهب الأموال كان أمر يعني شائعا في الجاهلية، فكان الناس يغير بعضهم على بعض ويأكل قويهم ضعيفا. الإسلام كفل للناس حق الحياة، فإذا ما آذى إنسان أو أحدث إنسان تلفا في حياة آخر فشرع القصاص حتى يرتدع الناس ولا يفكر أحد في أن يؤذي الغير. أيضا حق من الحقوق الأساسية التي شرعها الإسلام حق المساواة أمام القانون. وإحنا تكلمنا في المرة السابقة عن المساواة بين الرجل والمرأة في التكاليف وفي الثواب وفي العقاب. نعم، المرأة لها خصوصيات والرجل له خصوصيات، وميز الرجل بأشياء منها القوامة، ومنها أنه هو الذي يعمل، هو الذي ينفق، هو الذي كذا، هو الذي ينفذ أحكام القضاء. لا تستطيع امرأة مثلا أن تقتص وأن يعني تمارس القتل، بل أن تشاهده إذا ما يعني حكم على إنسان بالإعدام لاعتدائه أو ما إلى ذلك. فكلف الرجل بأمور يتحملها قلبه ويتحملها عقله، تتحملها مشاعره، ولم تكلف المرأة بهذا لأنها غير قادرة على أن تتحمل مثل هذه المواقف. فالمساواة ليست مساواة مطلقة، وليس هذا يعني أن المرأة غير مميزة، وأن الإسلام يعني في جانب الرجل فقط، والإسلام هذا دين ذكوري لا ينظر إلى المرأة. لا، هل يتصور يعني بين هامشين أو بين قوسين، هل يتصور أن المرأة مثلا تعمل في عمل الميكانيكا مثلا في السيارات او في المصانع، تمسك يعني بالالات وتجلس او تنام تحت سياره وتفعل كذا. انا رايت بعض النساء في امريكا مثلا تقود سياره لوري كبيره جدا، سياره نقل كبيره جدا. ممكن هذه المجتمعات لا خلاف انه يعني الامور مفتوحه على مصراعيها، لكن هناك اعمال لا تليق بالمراه، يعني لا تليق بمشاعرها. ربما التي تفعل هذا والتي تمارس مثلا شيل الحديد ولعب كمال الأجسام، هذه امرأة تنسى أنها أنثى، يعني محت أمرا خصها الله عز وجل به، فكأنها جنحت إلى الجانب الذكوري لتشارك الرجل حتى في الأمور التي ينبغي أن يتفرد بها الرجل. للمرأة مشاعرها وللرجل كذلك، وللمرأة أعمال وللرجال أعمال. فالمساواة أمام القانون، كل الناس سواء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وبيّن ربنا عز وجل أيضا في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان الشرعي الذي ضبطت به الأمور في شرع الله عز وجل. الأمر الثالث من الحقوق الأساسية هو الحرية. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، يعني الإنسان يولد حر إلا أنه عبد لله عز وجل، عبد لخالقه. لكن كانت يعني في الجاهلية الجهلاء قبل الإسلام بقرون، لا أقول الجاهلية العربية وإنما كل العالم، كان يتعامل بهذا المنطق الفاسد، منطق الاعتداء على الناس، ومن ثم يسبي الرجال أو النساء أو الأطفال ويستخدمهم ويبيعهم في سوق النخاسة وما إلى ذلك. الإسلام قضى على هذا الأمر وبيّن للدنيا كلها أن الحرية التي تنافي الرق حق مكفول لكل إنسان على وجه هذه الأرض. الحق الرابع من الحقوق الأساسية هو حق التدين. والإسلام يقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، إلى آخر الآيات القرآنية في هذا الشأن. يبقى عندنا الحقوق الأساسية التي كفلها الشرع للناس جميعا أربعة. الحق الأول هو حق الحياة، ولذلك حرم القتل بكل صوره، ويعني أمر بالاقتصاص من الذي يعتدي، ثم كذلك حق المساواة، ثم حق الحرية، ثم حق التدين. الباب الثاني أو المبدأ الثاني من مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام الحقوق السياسية. الحقوق السابقة اسمها الحقوق الأساسية. الحق الثاني الحقوق السياسية، أهمها أمران: حرية التعبير، حرية إبداء الرأي، والأمر الثاني حرية الشورى فيما بين الناس وبعضهم. حرية التعبير أو حرية الرأي هذه أيضا ضرورة من الضروريات أو مبدأ مهم جدا من المبادئ العظيمة التي أقرها شرع الله عز وجل، لأي إنسان أن يبدي رأيه حتى في حاكمه الذي يحكمه. سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر أولا لما ولي الخلافة قال: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. هو رجل يعرف أنه بشر وأنه يعني من باب التواضع يقول: أنا لست خير الناس، وإنما هذه أمانة حملتها، ثم إن أحسنت في أدائها عليكم أن تعينوني على ذلك، وإن أسأت إن بدأ مني تقصير فقوموني. سيدنا عمر لما يعني قام وقال له أحد الناس: اتق الله يا عمر، واحد من الآخرين كأنه يعني استنكف: لماذا تقول هذا؟ قال: دعه، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. فحين يقف مرة عمر ويقول: اسمعوا وأطيعوا، فيقول واحد من الناس: لا سمع لك ولا طاعة. قال: لماذا؟ قال: كل واحد منا أخذ من بيت مال المسلمين كذا، يعني كذا مترا، يعني ليصنع ثوبا، أما أنت فأنت رجل طوال، أنت رجل طويل، ويعني أدي الواحد فينا مرتين، فكيف تأخذ ضعفنا؟ فنادى عمر: أين عبد الله بن عمر؟ فوقف عبد الله وقال أنا أخذت نصيبي وأعطيته لأبي. فقال الرجل على الفور الآن نسمع لك ونطيع. يعني مسألة الحوار بين الحاكم والمحكوم، بين الأمير الذي يقود الأمة وبين أحد أفرادها، أمر يعني معروف. والقصة الشهيرة جدا التي يعني يقول الناس فيها أو أهل الحديث وربما يكون فيها شيء من الضعف في سندها، أن عمر رضي الله عنه تكلم عن المغالاة في المهور ذات يوم، ويعني أن الناس ينبغي أن يترفقوا وكذا، فقالت امرأة يعني قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارة. قنطار حاجة كبيرة جدا، يعني كيف تقول قللوا؟ إذن مسألة المهر مسألة ينبغي أن ينظر فيها إلى أحوال الناس. لو أن رجلا أعطى امرأة مهرا كبيرا جدا، فما الذي يمنع ذلك؟ هل هي تمتنع وتقول لا لا يعني لا أريده؟ فقال عمر القول المشهورة أصابت امرأة وأخطأ عمر. فهذا من باب حرية الرأي، من باب حرية التعبير، الكلام مع الحاكم ليس هناك حاجز، إلا أن يعني يراعي المتكلم الأداب العامة في الحوار والأداب الخاصة مع ذوي الشأن. يعني الإنسان، وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام مورس معه هذا الأمر، يعني ما يأتي رجل ويجذب النبي عليه الصلاة والسلام من صفحة عنقه، يعني يأخذ كده الثوب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد أعطنا فأنه ليس مالك ولا مال أبيك، أعطني. أعرابي يأتي ويجذب النبي عليه الصلاة والسلام جذبة تؤثر في صفحة عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم، فيقول دعه يا عمر، لما عمر يعني أراد أن يفتك بالرجل دعه، حتى الرجل الذي جاء يطالب النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن سعد، هذا الموقف، هذا غير الموقف الثاني. الأعرابي يأتي ويقول يا محمد أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، يعني بيتكلم مع حاكم المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له أعطني مالا فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، فيقول له دعني أرسلني، طيب سبني خذ هذا المال، فيأخذ المال ويسوقه إلى قومه ويقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يخاف فاقة أبدا. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام تألف قلب ذلك الأعرابي وعرف أيضا أنه أعرابي ليس عنده من يعني أدب الحوار أو أدب الطلب يعني ما كان ينبغي أن يمارس ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام من خلاله. لكن في الموقف الآخر بتاع زيد بن سعنة، زيد رجل يهودي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد اقترض منه بعض المال ولم يحن وقت السداد، لكن زيدا كان يريد أن يسلم، فكان يريد أن يتأكد من الخصال المذكورة في التوراة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه أيضا جذبا عنيفا وقال يا محمد أعطني مالي، ما عهدناكم يا بني عبد المطلب إلا قوما مطلا، يعني أنت ناس بتمطلوا في أداء الديون. سيدنا عمر قال يعني أنزل يدك، وانتهر زيد بن سعنة انتهارا شديدا وكاد يعني أن يفتك به، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر. طب ده اليهودي ده رجل من أحد الرعية ودين مخالف، وكمان جاي يتكلم مع مين؟ مع رئيس الدولة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له صلى الله عليه وسلم أي عمر دعه يا عمر، نحن الاثنان كنا أحوج إلى غير هذا منك. يعني لما بدا شدة سيدنا عمر قال له لا، نحن أحوج إلى غير هذا منك، كان ينبغي أن تقول لي، أن تأمره أولا بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. زيد بن سعنة لم يتحرك، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا زيد يعني لم يحن وقت السداد، لكن قم يا عمر فأعطيه ما له، أعطيه كذا وكذا، وزد عليه ما روعته، يعني أنت روعته وأفزعته أخفته، فزد عليه أعطيه قدرا من المال زائدا من باب يعني تطمين هذا الروع الذي أفزعته من خلاله. فيقول زيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل الخصال التي ذكرت في التوراة رأيتها فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير يعني صفتين كنت أريد أن أطمئن إليهما، أن حلمه عليه الصلاة والسلام يسبق يعني غضبه، وأن شدة الجهل لا تزيده إلا حلما. فأسلم الرجل لموقف، هذا من باب حرية التعبير، رجل بيتكلم ويطالب بحقه، فحرية التعبير في الإسلام مكفولة للجميع. ولذلك أيضا شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما سمي بعد ذلك بالحسبة، والحسبة هي الأمر بالمعروف إذا كثر يعني المنكر وقل الأمر بالمعروف، تبقى هناك يعني مجموعة من الناس أو هيئة من الهيئات الشرعية تقوم بتجنيد عدد من الدعاة الفاهمين لأمر الدين، يقومون بمراعاة أحوال الناس، ويأمرونهم بالمعروف بمعروف، وينهونهم عن المنكر بغير منكر، ومن وقع في منكر فظيع أو ما إلى ذلك حملوه إلى القاضي المسلم إذا كان منكره منكرا عاما أو في الشارع أو ما إلى ذلك. وموضوع الحسبة ربما يأتي له إن شاء الله تعالى حديث مفصل لأهميته في حياة الناس. فالأمر بالمعروف حين أرى منكرا أبدي رأيي، حين أرى إنسانا أستطيع أن أقول له يعني هيا إلى الصلاة، هذا أمر معروف، إن قام للصلاة أهلا وسهلا سأنال على ذلك حسنات، وإن لم يقم أقمت أنا عليه الحجة، لأنه رجل مسلم من حقه علي أن أذكره بأمر الصلاة مثلا. إذا رأيت إنسانا يفعل منكرا في الشارع، هذا المنكر لا يخصه وحده وإنما يؤذي الآخرين، نهيته عن المنكر بأسلوب طيب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، تعالى يا أخي لا تفعل هذا، فإن لم يستطع فبلسانه، أيضا يتكلم معه بأدب وبلطف وبلين وبرفق، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يا رب هذا منكر لا يرضيك، ثم يغادر المكان الذي يحدث فيه المنكر. فإبداء الرأي حرية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر يتحقق من وراء هذا النهي، هذا أمر أيضا كفله الشرع. معنا اتصال لا بأس نأخذه.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أنت يا حضرتك.
مرحبا.
على فكرة من 3 سنين كلمت حضرتك، ودي أول مكالمة بعد 3 سنين.
ما شاء الله، أهلا بك.
فاكر حضرتك من 3 سنين أنا اللي ظلمت، كان أخي ظلمني وبكيت، وحضرتك قلت لي قوم صلي ركعتين، وفعلا صليت ركعتين وهجرت في سبيل الله بعدها.
نعم.
ببشر حضرتك ان دعاء المضطر ربنا اكرمني في بلد ساحليه اخر الكرم
ما شاء الله،
ولو كنت قعدت ولو كنت ما اديتش اخويا حاجه وما كانش ظلمني ما كنتش وصلت اللي انا فيه.
نعم.
ربنا اكرمني ببيت جميل في بلد ساحليه، كل الناس اللي في البلد دي عايزين يعملوا زي البيت ده
ما شاء الله.
ويومها يوم ما حضرتك قلت لي صلي ركعتين، قعدت اصلي وابكي واقول له يا رب اديني بيت جنب بيتك، يا رب اديني بيت جنب بيتك.
نعم.
فعلا ربنا اكرمني ببيت جميل 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 وقصاده الجامع على طول
ما شاء الله.
فانا ده دعاء المضطر، وانت وحشني قوي قوي،
بارك الله فيك.
الله مش بارك الله اكتر من كده،
زادك الله من فضلك.
مفيش حد اتظلم الا ما ربنا كرمه،
ربنا يحفظك.
وانا بحبك قوي قوي قوي، وبقالي 3 سنين ما كلمتك.
احبك الله وبارك الله فيك يا اخي الكريم،
ربنا يجزيك خير وكل سنه وانت طيب. والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا، وابديت رايك يعني على قناه الحكمه، وجزاك الله كل خير على هذا الكلام الطيب. من الحقوق السياسيه حريه الراي والتعبير، ان برضو بعض الناس يتصورون ان القمع احدى وسائل الاسلاميين، يعني القمع ده هو الدكتاتوريه، هو البغي، هو الاعتداء، هو، ولذلك الناس التربويون يعني يقولون ربوا أبناءكم على المحاورة، على إبداء الآراء، يعني مهم جدا، وده أمر الحقيقة مهم غاية الأهمية في مسائل التربية. اعقد جلسة مع أبنائك وبناتك من وقت الصغر، يعني وقت التمييز يستطيع أن يقول. احنا كتير جدا بنقمع الأبناء، وده يعني خطأ في التربية. إذا كان الولد عنده رغبة في السؤال، في أولاد كتير بتسأل أو بنات، ما تقولوش اسكت ويوه وهس يعني ونكتمه ونمنعه من أن يبدي رأيه، لا، على العكس، دعوه ينطلق، دعوه يسأل، عندك إجابة أجبه، إذا عجزت بعض الشيء من الممكن أن تقول له طيب أرجع الإجابة هجاوبك بعدين، ما فيش ما يمنع، المهم أن تجعل خياله ينطلق ويتكلم ويبدي رأيه. إذا كانوا مميزين أو كبار أو بالغين، ما المانع أن تشركهم في المسائل؟ احنا بنربي أبنائنا للأسف، خاصة الصبيان، نبقى جالسين في جلسة وهنتكلم في أمر من أمور الأمة، من أمور البلد، من أمور كذا، وابنك ربما يكون يعني في فترة المراهقة أو أقل قليلا أو كذا، خش يا فلان جو، خش ليه؟ احنا هنقول كلام سيء يعني لا ينبغي أن يسمعه الولد؟ ولا إذا كانت هناك أسرار خاصة بين رجل وأخيه لا بأس، لكن ويستأذنه برفق وأدب، هتكلم مع عمك في موضوع كذا حتى لا تكسره. أنت بالعكس ينبغي أن تربي فيه معنى الرجولة، يجلس جلسة فيها عالم، جلسة فيها حكماء، جلسة فيها أهل القرية، جلسة فيها العمدة، جلسة فيها ناس لهم حيثية، ما المانع أن يكون الأبناء المميزون جالسين في مثل هذه الجلسات. أنت تربي فيه معنى الرجولة، تربي فيه معنى التفكير، تربي فيه معنى إبداء الرأي أن يقول قولا. وسبحان الله لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو إذا رآه. طيب ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فحرية إبداء الرأي والتعبير عن الرأي حرية مكفولة في شريعة الله تبارك وتعالى، وقد بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيانا عمليا، وكذلك الصحابة الكرام. يتبع هذا هذه الحرية حرية الشورى. فكرة مبدأ الشورى وأن الله تبارك وتعالى قال وشاورهم في الأمر، وقال وأمرهم شورى بينهم، هذا أمر نستطيع أن ننفذه على المستوى الضيق جدا، الرجل والمرأة فقط، عريس وعروسة بس ممكن يتشاوروا معهم، أسرة معهم أولاد يتشاوروا معهم، إخوة مع بعضهم في بيت واحد يتشاورون، أناس في حي يتشاورون في من خلال جلسة في المسجد أو في مركز شباب أو ما إلى ذلك. أمر الشورى حتى يتسع ليشمل البلد كلها وليشمل الأمة، أن يكون مجلس شورى لأبناء الأمة في كل مكان، أن يختار من كل بلد يعني بعض الأعضاء لتكوين مجلس شورى عالمي للإسلاميين أو للعالم العربي مثلا كله. ما المانع في هذا؟ وأمر الشورى أمر عظيم ويعني مهم جدا في حياة الناس. ومسألة المشورة أن أنا أريد أن أستشير إنسانا، فلابد أن يعني أن هناك مسألة مهمة عندي فيها تردد، أفعل كذا أو لا أفعل، أقبل أو لا أقبل. إذا شاورت لابد أن أشاور لبيبا، أن أشاور ذا حكمة، ذا خبرة، إنسان عنده تقوى، عنده دين، ليس عنده مصلحة فيما أقول. يعني أنا أستشير مثلا عندي سفر، أسافر ولا ما سافرش؟ طب يا ابني هتسافر فين؟ هتعمل إيه؟ طب هذه البلد تناسبك ولا لا؟ يعني فيه مصلحة، ليس هناك مصلحة مباشرة له. ليه؟ لأنه سيكون متجردا حين ينصحك. ولذلك لابد أن تشاور الألباء، إنه جمع لبيب، الإنسان الفطن، لأنه سيصدقك النصيحة بإذن الله تبارك وتعالى. هل النبي عليه الصلاة والسلام شاور أحدا؟ مع أن النبي موحى إليه، يعني ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إنما كل ما يقوله وما يفعله، كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وتقرير أو إقرار صلى الله عليه وسلم كلها وحي. ومع ذلك علم الأمة وتشاور مع الصحابة وتشاور مع زوجاته وتشاور مع يعني المسلمين، بل يعني وقف في المسجد وقال أشيروا علي في قصة الإفك، أشيروا علي أيها الناس، يعني ينادي في كل من يسمعه من المسلمين، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، يعني ذكروا أهله أي عائشة رضي الله عنها بشيء من السوء. في مواقف الحياة كثيرة جدا تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تشاور مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم. مثلا في اتصال آخر، الأخ علي من الغربية تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بشكر قناة الحكمة الجميلة اللي هي بتدينا فعلا برامج في الأوقات الحرجة اللي الأمة اللي المجتمع المصري بمر بها، التربية. فياريت يبقى نداء للقنوات الفضائية كده برنامج ساعة واحدة لو في ناس بتحب البلد دي، لأن أنت عامل برنامج التربية، التربية اللي احنا افتقدنا فيه جيل كامل، جيل شباب كامل، ازاي هنعالجه؟ فيعني والله يا اخي الكريم، قناة الحكمة ده جزاها الله كل خير، وعلى كل واحد فيها بيطلع يقول كلمة حكيمة تفيد هذا المجتمع، لان احنا عندنا جيل فقد هويته، جيل الشباب فقد هويته. فالنهاردة الناس دي بالرغم ما الشباب فقد هويته عايز يرجع لدينه، يعني اقل حاجة العملية الانتخابية الامانة كلها كل هذا الشباب اعطوها للاسلاميين. فطبعا فبنقول القنوات اللي هي الاسلامية دي ياريت ان هي تعمل يوم كامل عن التربية، التربية والادب، الناس عايزة تسمعكم، لان الشعب المصري فقد هوية زعيم، زعيم امين على الام، زعيم يبكي الاول، الزعيم الذي لا يبكي لا يحكم. احنا مفتقدين هذه التربية، لان فعلا احنا في عندنا الجيل اللي هو طلع لحد 30 سنة جيل عجز، احنا اللي عجزناه. سياسة الدولة من تعليم، ايه التعليم اللي عندنا يا اخي الكريم؟ احنا ما عادش عندنا تعليم خالص، فاحنا بنعذر هذا الشباب. فانتوا بقى الدور بتاعكم والبرامج القيمة والكلام الجميل والادب، وطبعا انتوا بتجيبوا كمان برامج على اعلى ادب الاختلاف، ازاي نختلف ويكون في ادب ويكون احترام وقيم ومبادئ الاسلام والشريعة. فانتوا في لحظة تاريخية، الاسلاميين عليهم لحظة تاريخية للمجتمع المصري، لان احنا اديناكم الامانة والناس مستنية انتوا تعملوا معنا ايه ومع الشباب ايه. فالبرنامج بتاعك انا بشكرك، وربنا يعني كده يكتر من امثالك وهذه البرامج اللي هي تحس بشبابنا ان في الدين رجع لكم والايمان رجع لكم. وجزاك الله كل خير. انا مش هقدر اطول على حضرتك، وربنا يوفقك يا رب.
اللهم امين. احسن الله لك شيخ علي وجزاك الله خير. ونكأت جرحا، مسألة التعليم دي يعني في دماغنا كلام كتير جدا، وان شاء الله عز وجل اسال الله التوفيق. وانا الحقيقه شفت برضه هنا في قناه الحكمه المباركه برنامج عن التعليم والمناهج، واكثر من في يعني من مره، لكن هو في المخطط الخاص بي ان نتحدث عن كيفيه غربله التعليم الحالي والمناهج. والتعليم الحقيقه يعني كما تفضل الشيخ علي انه الثلاثين سنه الاخيره دي فيها تخريب، ليس تطويرا للتعليم وكذا. يعني لا أتكلم عن النظام الحقيقة السابق، وإنما هو طبعا كان حصاد هذا الأمر، أنه هناك يعني ناس تخرجوا لا يحسنون القراءة ولا الكتابة ولا الفهم ولا التعلم ولا التعليم للأسف الشديد. معنا اتصال آخر ونكمل بعده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا يا فندم.
ازيك أخوي عامل إيه؟
أهلا بك،
منورنا والله، وحشنا.
الله يحفظك ويعزك.
انا بنت عمك الحاج كامل.
اهلا وسهلا حاجه كوثر. بارك الله فيك
يا وحشنا والله.
الله يرضى عليك ويعزك.
جزاك الله خير.
الله يخليك يا اختي.
دعوتك لينا ولاولادنا اخوي.
الله يحفظك يا رب. الله يرضى عليك.
دعوتك للبلد جميعا كده بالهدى ان شاء الله.
ربنا يسترها ان شاء الله رب العالمين.
وحشنا والله يا اخوي.
الله يخليك يا اختي الكريمه. الله يرضى عليك يا رب. جزاك الله خيرا حاج. بارك الله فيكم. يعني موضوع الاخ علي الحقيقه كما قلت مساله التعليم، احنا الان في هذه الايام في امتحانات في الجامعه، وكان عندنا امتحانات لمادة الشفوي. مادة الشفوي بنختبر الطلاب على جميع المستويات في الفرق الأربعة، أولى وثانية وثالثة ورابعة، في كيف يقرأ. يعني بيقرأ نص، سمع يا ابني قرآن، سمع يا بنتي، اقرأ علي قصيدة، حافظ ايه من الشعر، ماذا تعرف عن كتاب كذا، أو مما درس. أنا لا أريد أن أصدم الناس، لأن الناس عارفين القصة، التعليم في انحدار. فنسأل الله عز وجل أن يقيد للأمة وأن يهيئ للأمة أناسا بالفعل يتقون الله عز وجل فيها، وإنه الحقيقة لا فلاح لنا ولا تطور ولا يعني تقدم بغير الإيمان والعلم. إيمان، نتسلح بهذا السلاح العظيم أننا نؤمن بالله عز وجل ونثق في الله تبارك وتعالى ونعيش بهذه المعاني الإيمانية لخدمة هذا الكيان العظيم، لخدمة هذه الأمة المباركة. ثم علم ينظر فيه لحال أبنائنا الصغار من مراحل الروضة إلى الجامعة. المناهج فيها خلل كبير جدا، طرق التدريس فيها خلل كبير جدا، طبعا تشترك عوامل كثيرة في تدمير حال الأبناء. وأنا مش عايز أقول أمثلة، والله العظيم تفجع الناس، أقسم بالله العظيم في طلبة في الجامعة في نهاية مرحلة التعلم في ليسانس لغة عربية وعلوم إسلامية لا يحسنون قراءة الفاتحة ولا يحفظون يعني قصار الصور، مع أنه بيدرس علوم إسلامية وأنه سيكون مدرسا للغة العربية وللدين، وهو لا يحسن هذا، وفقد الشيء لا يعطيه. إذا تخرج من على هذه الشاكلة، ومن الذي يخرجه؟ من الذي يجعله يتخرج ويأخذ هذه الشهادة كأنها شهادة زور يشارك فيها الأساتذة ويشارك فيها وضع المناهج ويشارك فيها الذين يدرسون في مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة؟ كل هذا الكيان لابد أن يغرب المرة أخرى وأن يعاد النظر فيه. وأنا أقول هذا وأبدي رأيي، ومن حقي وحريتي أن أبدي الرأي وعندي من الأدلة الدامغة على هذا الوضع، حتى يعني يستيقظ الناس وحتى تسلم أمتنا بإذن الله تعالى ويتقدم المجتمع نحو الخير بإذن الله عز وجل. أنا أقول، هتقول في اتصال اخر. طيب السلام عليكم. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. معك الحاج امين.
عبد الرحمن.
اهلا وسهلا بك.
ازيك يا حبيبي عامل ايه؟
اهلا باهل المدينة الباسلة.
الله يكرمك. ازي اخبارك؟
اهلا يا حبيبي حياك الله.
منور الشاشة والله.
الله يجزيك الخير يا حبيبي.
دعواتك بسالك الدعاء.
بارك الله فيكم.
ادعي لاولادنا واولاد مصر كلها.
الله يعزك ويبارك فيك يا اخي الكريم. بارك الله فيكم. لو في اي مداخلة لا بأس.
ربنا يبارك لك فيك.
ماشي يا شيخ امين. جزاك الله خير يا حبيبي. اتكلم عن حق الشورى واقول ان النبي عليه الصلاة والسلام شاور امتثالا لقول الله عز وجل وشاورهم في الامر. لما كانت غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكان فجاء اليه الحباب بن المنذر وقال له انت نزلت في هذا المكان يا رسول الله، هل هذا منزل انزلكه الله عز وجل ولا احنا من الممكن ان نبدي رأينا فيه؟ ممكن ابدي رأيي، هي حرب وفيها مشورة وفيها مكيدة للعدو الاخر ولا؟ قال بل هي الحرب والرأي والمشورة، وبرضو اذا كان العدو النكيده لا بأس. فاقترح الحباب بن المنذر ان تغور الابار التي ينزل عندها عرب قريش وهم قادمون في رحلتهم فيعترضهم المسلمون لاخذ حقهم الذي سلب في مكة. وكانت غزوة بدر، وبالفعل وفق الله المسلمين مع ان عددهم كان قليلا، يعني كان عدد الكفار 3 أضعاف، أكثر من 1000 وهم 317 رجلا، فانتصر بفضل الله عز وجل أولا ثم بفضل هذه المشورة. لما حصل النبي عليه الصلاة والسلام أخذ أسرى
القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
بدر استشار الصحابة ماذا نفعل. سيدنا أبو بكر قال له هم أهلك وعشيرتك وجيرانك وكذا, احنا ناس ربنا معاهم فيعني افديهم. وسيدنا عمر قال لا, هؤلاء يقتلون لأنهم فعلوا وفعلوا. فركن النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر, فأنزل الله عز وجل في سورة الأنفال الآية الكريمة التي تبين أنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض, تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة, إلى آخر الآيات الكريمات في هذا الشأن. ولذلك لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام عمر بين له أن الله تبارك وتعالى يعني كأنه أنزل قرآنا برأيه في هذه القضية, وهذه أيضا من مسائل الشورى التي طبقها النبي عليه الصلاة والسلام عمليا. يبقى في موقف في مع الأسارة, وفي موقف أيضا مع الحباب بن المنذر, مش كده وبس, ده في غزوة الخندق اقترح سيدنا سلمان الفارسي أن يحفر الخندق ليكون بين المسلمين, معسكر المسلمين ومعسكر الكافرين مسافة, فحفروا ذلك الخندق, وطبعا كانت مفاجأة بالنسبة لكفار مكة, وظلوا على الجانب الآخر حتى سلط الله عز وجل عليهم الريح وجنودا لم تروها, وجعلت بها كلمة هؤلاء الذين كفروا السفلى, وكلمة الله تبارك وتعالى هي العليا, وانتصر المسلمون بفضل الله عز وجل أولا, وأيضا ثم بفضل هذه المشورة التي أشارها يعني سلمان الفارسي. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما يعني عقد هذا الصلح كان كثير من الصحابة يعني كأنه رافض أن يخلع ملابس الإحرام, كانوا محرمين ومتجهين إلى مكة ليحرموا ليؤدوا العمرة. فأشارت أم سلمة رضي الله عنها على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بحلق شعر رأسه ويلبس ملابسه ليظهر للصحابة أنه تحلل, فإذا فعل ذلك سيفعلون مثله ويعودون. الصحابة كانوا يعني كأنهم في حمية وفي غضبة شديدة, يريدون أن يصلوا إلى مكة وأن يؤدوا العمرة, فاعترضهم كفار قريش, وقصة سهيل بن عمرو مع النبي عليه الصلاة والسلام, ثم عقد الصلح. امتثل النبي عليه الصلاة والسلام لرأي امرأته ونزل على هذا الرأي فخرج على الناس, فانساق الصحابة جميعا أو يعني نفذ الصحابة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. مشاهد الحقيقة كثيرة جدا في أمر المشورة. واستشار النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ في بني قريظة ماذا أفعل مع هؤلاء الذين نقضوا العهود والذين فعلوا كذا وكذا, فقال سيدنا سعد أرى أن تقتل ذراريهم وأن يسبى يعني أن يسبى ذراريهم وأن يقتل مقاتلتهم, الناس الحربيين اللي فيهم يقتلون, أما الزراري الأطفال فإنهم يسبون يؤخذون أسرى ولا نقتلهم. وطبعا الإسلام حرم مسألة قتل الأطفال والشيوخ وقطع الأشجار وما إلى ذلك, وده كيان آخر مهم جدا داخل أيضا في مبادئ الحقوق الإسلامية التي أقرها الشرع لكل المخلوقات ولكل الناس حتى على مختلف الأديان. إذن سيدنا سعد أشار على النبي عليه الصلاة والسلام, فمبدأ الشورى أو حق الشورى حق مكفول, بل دعا الإسلام إلى الأخذ به, وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, وأيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم الكثير من هذا. هذا هو ما يتعلق بالحقوق السياسية, واخترنا منها حرية الرأي وإبداء الرأي أو التعبير عن الرأي, وكذلك حرية الشورى. عندنا حق ثالث مهم جدا هو حق الأسرة, وسبحان الله يعني الاتصالات الكريمة تثري هذا الأمر في هذا الموضوع, وفي حق التعليم والتربية الذي أشار إليه أخونا الكريم علي. حق الأسرة كفل الإسلام في حقوق بين مسألة المساواة بين الرجل والمرأة, ودي تكلمنا عنها, المساواة في التكاليف والمساواة في الثواب والعقاب, والأكرم عند الله هو الأكثر تقوى لله تبارك وتعالى. لكن كفل أيضا في باب الأسرة حق الأمومة وحق الطفولة وحق الشيخوخة. الأمومة نعم, الأم كما أشرت في المرة السابقة الإسلام كرمها بنتا وكرمها زوجا وكرمها أما وكرمها أختا وكرمها بل ورفع من شأنها وبين قيمة المرأة الصالحة المصلحة في المجتمع, أنها عالمة, أنها صابرة, أنها مجاهدة, أنها محتسبة, أنها عاملة أيضا لخدمة مجتمعها الذي تعيش فيه. من الأمور الخاصة أمر البر بالأم. الأمومة كفلت أيضا، يعني تخيل امرأة يعني ربنا يكرمها وتتمنى حتى يزوجها الله عز وجل بزوج صالح، ثم تنجب وترعى هذا الطفل في بطنها جنينا، ثم بعد ذلك رضيعا، ثم تربيه. أمر الإسلام هذا الولد حين يكبر وحين يعي أن يبر أمه وأن يبر أباه. ومن أحق الناس بحسن الصحبة يا رسول الله؟ كل الناس حافظين الحديث الجميل، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. لماذا كرر ثلاثا؟ تعظيما لحق الأم، أيضا تنبيها إلى أن حق الأم يعني يتهاون فيه كثيرا. الولد أو البنت ربما يخاف من أبيه ويعمل لأبيه ألف حساب، أما الأم فهي حتى ربما تهدده، ولما يجي أبوك هقول له وهعمل لك كذا وكذا، وحين يأتي أبوه لا تقول ولا تفعل شيئا خوفا عليه من أن يضربه ضربا مبرحا أو مؤذيا أو ما إلى ذلك. بصرف النظر صواب أم خطأ هذا التصرف الآن، لكن الأمومة، الحنو، العطف، البر، المحبة، المودة، كل هذه معاني كامنة في المرأة، في المرأة عموما أيا كانت وأيا كان دينها. أيضا الإسلام عندنا كفل لها أيضا حقا على أبنائها أن يبروها وأن يحسنوا إليها. المرأة في أوروبا وأمريكا إذا شاب الغلام أو الفتاة يعني لحد يعني البلوغ خلاص بينطلق، لا بيسأل على أب ولا يسأل على أم. هذه الأم التي حملت، هذه الأم التي أرضعت، هذه الأم التي ربت وغزت ونظفت، من الممكن ألا ينظر إليها وألا يسأل عنها. هذا حق كفله الإسلام للمرأة، حق الأمومة، حق البر بها. والبر بالآباء والأمهات حق على الأبناء. وإذا أردت أن يبرك أبناؤك في المستقبل فبر أباك وأمك، واحرص على أن تبر أمك حرصا شديدا. أويس بن عامر القرني كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعيش في اليمن، لكنه لم يذهب للقاء النبي صلى الله عليه وسلم فينال شرف الصحبة. ليه؟ لأنه كان له أم يعني مسنة كان هو بها بارا، كان من أشد الناس برا بأمه، وكان مقبول الدعاء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، يأتيكم يعني في الأيام القادمة في مستقبل أيامكم أمداد من أهل اليمن فيهم أويس بن عامر القرني، من مراد ثم من قرن يعني اسم القبيلة أو الفخذ الذي هو منه، إذا لقيته يا عمر فسله أن يدعو الله لك فإن يعني دعاءه مستجاب. وكان به برص فبرأ إلا قدر الدرهم، كان له أم هو بها بر. كان سيدنا عمر في كل موسم من المواسم يتفقد الناس، يريد أن يعرف أفيكم أمداد من أهل اليمن، حتى لقيه يوما أو في موسم من المواسم ونظر إلى البياض الذي قدر الدرهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وسأله الدعاء أن يستغفر له فدعا له ثم ذاب في الناس أويس بن عامر القرني. يعني كان مقبول الدعاء بسبب بره لأمه، وحارثة المشهور أيضا من أبر الناس بأمه، وغير ذلك من المواقف الجميلة. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان بارا بأمه، السلام عليك يا أماه، رحمك الله يا أمي كما ربيتني صغيرا، تقول له وعليك السلام ورحمة الله يا بني، ويعني كما بررتني كبيرا. والقرآن يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما يبلغ الوالد أو الوالدة الكبر عند أحدنا ينبغي أن يقدم له هذا البر وأن يحسن إليه أيما أحسن، ده حق، هذا من الحقوق التي شرعها الله عز وجل ومن مبادئ حقوق الإنسان. الأم إنسان وأنت إنسان، فينبغي أن تعاملها المعاملة اللائقة بها، ليس مجرد يعني علاقة امتدت يعني 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة ثم بعد ذلك تقول هذا فراق بيني وبينك، وإنما يمتد الأمر ويتصل الأثر حتى بعد رحيل الأبوين، يظل الإنسان يدعو لهما إلى أن يلقى هو ربه تبارك وتعالى. بل إن من أبر البر أن يصل الإنسان أهل ود أبيه أو أهل ود أمه كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حقوق مكفولة في شريعة الله عز وجل. حق الطفولة كذلك، إذا قلنا حق الأمومة فهناك حق للطفولة، وتعجب حين تسمع أن من حق الولد على أبيه قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا أن يحسن اختيار أمه، يعني اختيار الزوجة الصالحة، لأنها ستكون أما لأبنائك، هذا حق لهؤلاء الأبناء الذين في صلبك، الذين لم يروا النور بعد، الذين لم يأتوا إلى هذه الدنيا، وإنما واجب عليك تجاههم أن تحسن اختيار أمهاتهم. هذا حق مكفول أيضا للأطفال. حق الرضاع يعني أمر الله عز وجل به، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وكلام كثير جدا في مسألة الإنفاق على المرضع والإتيان لها بالطعام الذي يكفل لها يعني وجود اللبن لترضع هذا الوليد. حق لهذا الصغير الذي لا يعي شيئا من أمور الدنيا أن يصل إليه هذا اللبن من ثدي أمه، حق كفله شرع الله عز وجل. زيادة على ذلك حسن التربية وحسن التعليم وحسن التوجيه وتحفيظ الأبناء شيئا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعلم الأبناء شيئا من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشبوا فاهمين، عندهم دين، عندهم إيمان، كذلك ينفذون أوامر الله تبارك وتعالى التي يقرؤونها ويحفظونها صغارا ربما دون علم، لكن حين يكبرون وحين يعون معاني هذه الكلمات ينفذون. لماذا؟ لأنهم ربوا في حضن الإسلام وفي حضن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حق الشيخوخة يعني لما يبلغ بقى واحد كبير من السن، سواء كان أبا جدا قريبا يعيش معك في المجتمع، كفل الإسلام له هذا الحق. حتى لو كان عدوا لا يجوز لك أن تعتدي عليه، وإن كنت في حرب لا تقتله، يعني لا تقتل الشيخ الكبير المسن، ولا تقتل المرأة، ولا تقتل الطفل، ولا تقلع الشجر من مكانه، أو ولا تحرق الشجر إذا كان الإسلام يأمر بذلك. فكيف يكون الأمر مع الكبار؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إذن أنت مطالب أن تعرف هذه الحقوق وأن تنفذها. حق الشيخ ده المسن حتى لو كان غير مسلم ترفق به وتتقي الله فيه وتحسن معاملته، لا تؤذيه. طبعا أنا الحقيقة ألاحظ في مجتمعاتنا دور المسنين، ودور المسنين دي مسألة حياة من الممكن أن يكون لها وجهان، وجه يعني مقبول وجه تاني محزن. في دولة الإسلام من الممكن أن تكون هناك بناية ورعاية خاصة لكبار السن الذين فقدوا ذويهم، لكن لما يبقى أب أو رجل جد وأبناؤه موجودون لكنهم مشغولون، يدعونه أو يضعونه في دور المسنين، هذا من أشد يعني أشكال العقوق التي يعني تصيب الإنسان بغثيان. إنه كيف هذا الأب، هذا الجد الذي كان يعيش ويهدهد وينفق أمواله ويفعل كذا وكذا من أجل أبنائه ومن أجل أحفاده، يلقى به في دار من دور المسنين لأنه لا يعبأ به أحد. تسمع أحيانا عن إنسان أيضا يشتكي أن زوجته لا تعامل يعني أمه أو لا تعامل جدته أو كذا معاملة طيبة. طب لو كان الأمر معكوسا، لو كانت جدتك هي أو يعني والدتك أنت التي معك، لو كانت مريضة، لو كانت كذا، لابد أن نرفق بالناس، ولابد أن نستحضر بعض المعاني الإيمانية. إنك لو أنفقت من وقتك أو من مالك أو من علمك أو من أي شيء تستطيعين الإنفاق منه على الوالد، والد زوجك أو والدة زوجك، أحسنت إليهما، أطعمتهما، نظفتهما، عالجتهما، عملت شيء من الأعمال الطيبة، سيكون في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى، ويبارك الله لك في عافيتك ويبارك الله لك في أولادك. وإذا مرت الأيام وتغيرت الأحوال وكنت في مثل هذا الأمر، ستجدين من يمد لك يد العون ويحسن إليك كما أحسنت إلى رجل له صلة بزوجك أو امرأة لها صلة بزوجك، سواء كانت أما أو جدة أو كان أبا أو جدا أو ما إلى ذلك. الحقيقة الكلام في هذا الأمر يعني له يعني شجون كثيرة. هناك حق التعليم وده مطلوب، وأتمنى أن تتاح لي فرصة للحديث عنه يعني بشيء من التفصيل. وحق العمل والضمان الاجتماعي، وحق التملك، حقوق الملكية الفردية أيضا، وحرية التعاقد والملكية الأدبية وما إلى ذلك، حق المواطنة وحق الانتماء وحق التنقل وحق التقاضي والحقوق أو العلاقات بين الدول، كل ده موجود يا جماعة في الإسلام، عشان ما حدش يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة الكلام الذي كان يقال، لا، كل هذا في صلب دين الله عز وجل. العلاقات بين الدول والسفرات التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، والرسائل أو الرسل الذين كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك في أنحاء العالم، كل هذا من تنظيم العلاقات الدولية والعلاقات الخارجية. يعني كان عندنا وزراء للخارجية وغير ذلك، وأيضا هناك ضمانات لحقوق الإنسان كثيرة. حتى ألقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم إن أحيانا الله تبارك وتعالى. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ لمصرنا الحبيبة ولسائر بلاد المسلمين كل الخير، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.